بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله ورحم الله جميع علمائنا وسلفنا وحفظ الله الأحياء منهم وثبتنا الله وإياهم على الكتاب والسنة حتى نلقاه. قال في الفصل الثالث عشر هكذا كم يا أبا إبراهيم؟ قال أن يسعى في مصالح الطلبة وجمع قلوبهم ومساعدتهم بما تيسر عليه من جاه ومال عند قدرته على ذلك، أي هذا الذي ينبغي للمعلم وللعالم أن يعين طلابه بقدر ما يستطيع، وأن يسعى جادا للتأليف بين قلوبهم. قال وسلامة دينه وعدم ضرورته، فإن الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله تعالى في حاجته، ومن يسر على معسر يسر الله عليه حسابه يوم القيامة، ولا سيما إذا كان ذلك إعانة على طلبة العلم الذي هو أفضل من أفضل القربات. وهذا شيء معلوم، إذا كان على عامة الناس يترتب عليه هذه الفضائل، فكيف إذا كانت الإعانة لحافظ القرآن لأناس حبسوا أنفسهم لله وباعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى؟ فإكرام مثل هؤلاء أحق والله، واحترام مثل هؤلاء أحق وآكد والله. فإذا كان في الحديث الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا إذا كان في عامة الناس أيضا فمن باب أولى الأتقياء والصلحاء. قال وإذا غاب بعض الطلبة أو ملازمي الحلقة زائدا عن العادة سأل عنه، أن يقول يسأل عمن يغيب من طلبته ومن طلابه. قال سأل عنه وعن أحواله وعن من يتعلق به، فإن لم يخبر عنه بشيء أرسل إليه أو قصد منزله بنفسه وهو أفضل، فإن كان مريضا عاده، وإن كان في غم خفف عليه، وإن كان مسافرا تفقد أهله ومن يتعلق به وسأل عنهم وتعرض لحوائجهم ووصلهم بما أمكن، وإن كان فيما يحتاج إليه في إعانة، وإن لم يكن شيء من ذلك تودد إليه ودعا له. إذا لم يستطيع أن يعين طالبه والمحتاج والمريض أقل شيء يدعو له وتودد إليه بكلام طيب. قال واعلم أن الطالب الصالح أعود على العالم بخير الدنيا والآخرة من أعز الناس عليه وأقرب أهله إليه، ولذلك كان علماء السلف الناصحون لله ودينه يلقون شبك الاجتهاد لصيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعدهم. الشباك، ولو لم يكن للعالم إلا طالب واحد ينتفع الناس بعلمه وعمله وهديه وإرشاده لكفاه ذلك الطالب عند الله تعالى، فإنه لا يتصل شيء من علمه إلى أحد فينتفع به إلا إن كان له نصيب من الأجر، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فيقول ذكر هذا الحديث أن الطالب أشد، لأن هذا الطالب إذا علمته آية صارت في رصيد حسناتك، وإذا علمته درسا كذلك، وأي شيء علمت هذا الطالب فصار يصل لك هذا الخير إلى قبرك، بقوله هنا أو علم ينتفع به. قال: وأنا أقول إذا نظرت وجدت معاني الثلاثة موجودة في معلم العلم، في معلم العلم. أيما أعظم هذه الثلاثة؟ أيما أعظم؟ العلم، لأن الصدقة الجارية قد تنقطع، قد يحفر بئرا فيجف الماء، قد يصلح مسجدا ثم يخرب، والولد قد يموت، أما العلم ما زالت تركة متواصلة وسلسلة من الحسنات لا تنقطع إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. يقول أبو عبد الله محمد بن إبراهيم: وأنا أقول إذا نظرت وجدت معاني الثلاثة موجودة في معلم العلم. أما الصدقة فقراءه إياه العلم، فإقراءه إياه العلم وإفادته إياه. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: بالمصلي وحده من يتصدق على هذا؟ يعني يقول الآن إذا علمت شخصا صدق عليه ولا، بل من أعظم الصدقات من صدقة المال، لأنك لو أعطيته ألفا أو عشرة آلاف ربما يأكلها في يومه ونسيك، بل ربما أنت تعطي اليوم وهو يتكلم فيك في الغد، أدنى خطأ منك هذا إن حصل ينكر المعروف تماما إلا من رحم الله. أما صدقة العلم فإن علمته الصلاة إلى أن يموت وهو يأخذ بتعليمك، كيف هو إذا علم غيره وذاك علم غيره؟ ما ينقطع هذا أبدا، وقد مرت معنا أدلة كثيرة بذلك. فصدقة العلم أعظم من صدقة المال، بل وقالوا بخيل العلم أشد من بخيل المال، أشد من بخيل المال. والذي يتصدق من علمه أعظم ممن يتصدق من ماله، وكما أنكم مجمعون جميعا على أن من تصدق من ماله بارك الله له في ماله، فمن باب أولى في العلم. ما علمت آية إلا وأعطاك الله أكثر منها، وما علمت حرفا إلا وفتح الله عليك بأكثر من ذلك، وهلم جرى من هذا الباب. وكل آيات المضاعفة والأحاديث في إنماء الصدقة تجدها متوفرة في معلم الناس الخير. قال: أي بالصلاة معه لتحصل له فضيلة الجماعة، ومعلم العلم يحصل للطالب فضيلة العلم التي أفضل من صلاة في جماعة، وينال بها شرف الدنيا والآخرة، وينال بها شرف الدنيا والآخرة. وأما العلم المنتفع به فظاهر، لأنه كان سبب لإيصال ذلك العلم إلى كل من انتفع به. وأما الدعاء الصالح لا، فالمعتاد المستقرأ على ألسنة أهل العلم والحديث قاطبة من الدعاء لمشائخهم وأئمتهم، وبعض أهل العلم يدعون لكل من يذكر عنه شيء من العلم، وربما يقرأ بعضهم الحديث بسنده فيدعو لجميع رجال السند، فسبحان من اختص من شاء من عباده بما شاء من جزيل عطائه. قال الرابع عشر: أن يتواضع مع الطالب، وكل مسترشد سائل إذا قام بما يجب عليه من حقوق الله تعالى وحقوقه أن يعطي الطالب حق الله وحق المعلم، ويخفض له جناحه ويلين له جنابه. قال الله تعالى لنبيه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وما ينبل يا أخوة إلا أهل التواضع، أما أهل الكبر والأنفة والعجب وحب الشهرة والظهور سرعان ما ينتكس. أراد أن يظهر فأذله الله ونكسه، والذي لا يحب الظهور أظهره الله رغم أنفه. فمن أراد الرفعة من الخلق وكله الله إليهم. قال: وهذا لمطلق الناس، فكيف بمن له حق الصحبة وحرمة التردد وصدق التودد وشرف الطلب؟ وفي الحديث: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. ضعيف جدا. قال: وعن الفضيل: من تواضع لله ورثه الله، ورثه الله الحكمة. وهذا حسن. قال: وينبغي أن يخاطب كل منهم لا سيما الفاضل المتميز بكنيته ونحوها من أحب الأسماء إليه، يعني تنادي بأحب الأسماء إليه، إن أحب الكنية فناده بكنيته، وإن أحب الاسم فناده بذلك. قال: وما فيه تعظيم له وتوقير. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله عليه وسلم يكني أصحابه إكراما لهم. وهكذا تعلمون كثير من الصحابة ما شهر إلا بكنيته، بل مشاهير الصحابة كأبي بكر وكأبي هريرة وغيرهم من الصحابة، إلا أنه ضعيفنا. قال: وكذلك ينبغي أن يترحب بالطلبة، أن المسألة خلاف بين أهل العلم أيما أعظم الاسم من الكنية. فهناك من قال الاسم أعظم من الكنية، ما دليلهم؟ قالوا: الله عز وجل نادى جميع الأنبياء بأسمائهم ولم ينادهم بكناهم. وقالوا: مما يدل على ذلك على أن الله عز وجل نادى أبا لهب بكنيته ولم ينادي باسمه. قالوا: ومما يدل على ذلك أن الله عز وجل سمى نفسه ولم يكنه، كما ذكر ذلك القرطبي. ولا يلزم من وجود الكنية وجود الولد سبحان عن ذلك، إلا أن كثيرا من أهل العلم يقدموا الكنية أنها أعظم. وأما بالنسبة لأبي لهب فقالوا: إنما ناداه الله عز وجل بكنيته لأنه كان مشهور بها. وقالوا أيضا: ناداه الله عز وجل بكنيته استحقارا له، لأن الاسم أعظم من الكنية. وقالوا: ناداه الله عز وجل بكنيته لأن التعبيد لغيره، فكيف ينادي الله جل وعلا بعبد العزة؟ وذكروا أقوالا كثيرة بذلك. وقالوا أيضا: ناداه الله بكنيته أراد الله أن يحقق له ما تكنى به، لأن اللهب من النار فأراد الله أن يحقق له ما تكنى به. وقالوا: النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي أكثر الصحابة بالكنية: قد ربح البيع يا أبا الدحداح، لقد ربح البيع يا أبا يحيى. من أبو يحيى؟ ها؟ صهيب، صهيب الرومي. فقالوا: الكنية أعظم. هذا تعرفون اسمه؟ ربما ما تعرفونه إلا قليل، إلا أنه يعجب. ماذا؟ الكنية والاسم، مع أن الاسم أعظم. اسمك أسامة، أسامة أسد أسماء الأسود، أسامة بن زيد، إلا أنك ممنوع من الصرف. قال: وكذلك ينبغي أن يترحب بالطلبة إذا لقيهم وعند إقبالهم عليه، ويكرمهم إذا جلسوا إليه، ويؤنسهم بسؤاله عن أحوالهم وأحوال من يتعلق بهم بعد رد سلامهم، وليعاملهم بطلاقة الوجه وظهور البشر البشر وحسن المودة وإعلام المحبة وإضمار الشفقة، لأن ذلك أشرح لصدره وأطلق لوجهه وأبسط لسؤاله، ويزيد بذلك لمن يرجى فلاحه ويظهر صلاحه. يعني قد يميز بعضهم على بعض بالسؤال عنه. قالوا بالجملة فهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو سعيد رضي الله عنه. عند هذا تعرف أبا سعيد؟ ما اسمه؟ عند أخيك الحبيشي أبو سعيد الخدري، ما اسمه؟ عبد الله عماد سعد بن من صاب سعد بن مالك بن سنان، أحسنت. قال عنه صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. حديث ضعيف جدا، إلا أن هذا لا شك أن المعنى صحيح. قال وكان البويطي يدني القراء ويقربهم إذا طلبوا العلم، ويعرفهم فضل الشافعي رضي الله عنه وفضل كتبه، ويقول كان الشافعي يأمر بذلك ويقول اصبر للغرباء وغيرهم من التلاميذ. وقيل كان أبو حنيفة أكرم الناس مجالسة وأشدهم إكراما لأصحابه. وهكذا علماؤنا أو سلفنا وعلماؤنا إلى يومنا، هذا هو عملهم وهذا هو دأبهم، التواضع. ولأنهم أخذوا هذه العبادة من الكتاب والسنة، فمن كان تواضعه تملقا ومن أجل مأرب يصل إليه دنيا مردودة عليه، لأن التواضع عبادة، خصلة حميدة يرضاها الله عز وجل. فإذا كان الإنسان تواضعه ليس لله، إنما من أجل أن يقال فلان والله عنده تواضع، ليس لله، وعملا بالأدلة ما في فائدة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط عنه الناس. فأي عبادة الإنسان يبتغي بها وجه ربه سبحانه وتعالى. فإذا أراد الملك فمن، وإذا أراد العز فمن، وإذا أراد المال فمن، فهو الذي ملك السماوات والأرض، بيده ملكوت كل شيء، خزائنه ملأ. فالعبد إن تملقت له وإن أعطيت وإن كذا لا يمكن أن يعطيك شيئا إلا بإذن ربه. فإذا كان كذلك فاطلب من الغني، هو الذي يلين لك القلوب، وهو الذي يأسر لك القلوب، وهو الذي يفتح لك القلوب سبحانه وتعالى. فالملك ملكه سبحانه وتعالى،